نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فاسال الله عز وجل ان يجعل هذه المجالس ذخرا لنا يوم القيامه، وأن يثقل بها موازيننا، وأن يرحمنا بها ويعتقنا بها من النار، وأن يجعلنا إخوة متحابين متآلفين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك، اللهم اجعلنا ممن يحب فيك ويغضب فيك يا رب العالمين. اللهم أذهب الخلاف والشقاق والشحناء والبغضاء من قلوبنا، واطرد الخلاف والشقاق من بيننا، واجعلنا إخوة متحابين يا رب العالمين. فإنه والله من أعظم القربات عند الله أن تحب في الله وأن تبغض في الله. وكيف لا تحب أهل المساجد، أهل الصلاة، أهل الذكر، أهل القرآن، أهل العلم؟ كيف لا يحب العبد إخوانه الذين يصلون معه في بيوت الله تعالى؟ فما من إنسان يصلي لله تعالى ويعبد الله تعالى إلا والله أشهد الله أني أحبه، وأسأل الله تعالى أن يجعل حبي له وحبه لي وحب المسلمين له في ميزان حسناتنا يوم القيامة. نكمل بحمد الله تعالى تلك المسيرة التي بدأناها منذ أسبوعين، وكانت تحت عنوان عوائق الالتزام، أو عوائق الاستقامة، أو الشبهات التي تلقى على مسامع الناس فتمنعهم من سلوك الطريق المستقيم، اللي هي الكلام الذي يقال على ألسنة بعض الناس فيمنع البعض أن يستقيموا على الطاعة، أن يسيروا على طريق الاستقامة، أن يتنكبوا الطريق. تكلمنا عن بعض هذه، قلنا أول حاجة قول البعض أنا حر، والشبهة الثانية كلام البعض أنا إيه؟ أنا كويس، والثالثة كان كلام البعض إن الملتزمين مش كويسين، وإن الملتزمات مش عارف ايه. هذا الكلام الذي قيل تكلمنا عنه بالتفصيل بحمد الله تعالى. اسال الله ان يجعل قلوبنا منقاده للحق، اللهم امين. حديثنا ان شاء الله تعالى حتى لو طلع عليكم حول شبهتين، شبهتين ايضا مما يلقى على مسامع الناس. ناخذ اول شبهه في هذا المجلس، الا وهي قول البعض ان الالتزام عائق عن التعلم وعن العمل. بالبلد كده كثير من الشباب لما يجي يحب يلتزم يقول لك بص انا صراحه خايف. خايف ليه؟ يقول لك انا خايف يعني التزم كده وابدا اصلي مساجد الناس الملتحين والجماعه السنيه دول، وابدا بقى اقرا قران واحضر الدروس ومش عارف ايه، انتكس عن العلم واسيب بقى كليتي اللي بتعلم فيها او اوطي اذاكر وعندي انسب. فلان ابن فلان ده كان مجتهد وكان كويس، من ساعه ما بدانا وهو بيشيل مواد، كان زمان بيجيب جاي جدا، دلوقتي بيجيب مأمول وتحت المأمول وضغط جيم وضغط مش عارف ايه كده. كان بيتقدم وفلان كان في الثانويه العامه سنه ثانيه ثانوي كان خطير جايب 92%، التحق من هنا جاب في ثالث ثانوي كام؟ 50%، ومش عارف الكلام ده. هذا مما يقال. طيب احنا دايما قلنا كما قلت كثيرا، لما الحاكم ما نحاكمش واقع، الحاكم منهج. تعال نشوف أين المشكلة؟ هل المشكلة في الدين، في المنهج، ولا المشكلة في من انتسب إلى هذا الدين؟ تعال شوف، هل الإسلام فعلا أمر أتباعه الالتزام، يأمر الملتزمين بترك التعلم؟ النهارده شاب في كلية طب، هندسة، تجارة، ها؟ أي كلية، ثانوية عامة، هل هناك شيخ أو عالم أو داعية يقول له سيبك من الطب، سيبك من الهندسة، سيبك من العلم بتاعك ده، سيبك من الثانوية العامة وكلام فاضي دوت، ولا ايه الكلام؟ نحن ربنا نقول الاسلام هو الدين الذي دعا الى العلم بشتى صوره، اي علم نافع دعا الاسلام اليه. بل علماءنا اخواننا اعمال المسلمين يقولون انه يجب على المسلمين فرض كفايه. فرض كفايه يعني ايه؟ ان مجموعه من الناس تتخصص، ان يتعلموا سائر العلوم النافعه لرفع الحرج عن المسلمين. يعني لازم في كل بلد من بلاد المسلمين كل محافظة كل قرية يكون فيها مجموعة يتعلموا هذه العلوم ليرفعوا الحرج عن المسلمين على سبيل المثال. علم الطب مثلا، احنا كبشر بنمرض، ربنا يعافي جميع مرضى المسلمين. طيب انسان مريض ده محتاج حد يكشف عليه، محتاج يطبق في مريض لوي. اذا اصبح علم الطب فرض على جميع على بعض المسلمين ان يتعلموا. يعني كم واحد يعني قال لك العدد الذي يسد؟ احنا بالذات في الشرقية لو فرضنا ان احنا في الشرقية مثلا 5 مليون، انا ما اعرفش رقم كام بالظبط، لكن فرضنا 5 مليون، 5 مليون انسان في الشرقية. طيب ذكور والاناث والاطفال، عندنا في التخصصات الطبية مثلا وليكن ما اعرفش طبعا مشروع الطب 20 تخصص مثلا، طبعا تخصصات في قلب التخصصات في تخصصات تانية. طيب احنا محتاجين بقى ايه؟ كام دكتور يسدوا قدام دول 5 مليون دول؟ عايزين كام دكتور يعالج الناس دي؟ عدد كبير جدا. اذا يجب وجوبا ان تنشا كليات طب ونتعلم فيها الطلبه هذا العلم. شيء ثاني، احنا محتاجين بيوت تسكن فيها، محتاجين بيوت اخرى تبقى مقر لخدمات الناس، محتاجين نبني مستشفيات، محتاجين نوسع طرق، محتاجين نعمل كباري. ده كله داخل في علم ايه؟ هندسه اللي هي يسموها المدني يعني. إذا محتاجين كم مهندس النهارده عشان نبني هذه الوحدات؟ طيب احنا عايزين نعمل مصانع عشان تصنع الاشياء اللي الناس محتاجاها، محتاجين مهندسين ميكانيك، محتاجين مهندسين كهرباء. طب النهارده الاتصالات اصلها ضروره، محتاجين مهندسين اتصالات. طيب الشركات دي والمصانع دي والمستشفيات دي عايزين ناس يعملوا حسابات، محتاجين محاسبين وده واجب. طب الزراعه محتاجين مهندسين زراعيين وزراع. محتاجين تاني، محتاجين في كل اختصاص ناس في كيمياء و و و. الله تعالى يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. علمنا يقول لكم ايه؟ يقول اهل العلم اذا كان في استطاعه المسلمين ان يصنعوا مثل الصلاح مثل السلاح الذي مع عدوهم وجب عليهم ان يفعلوا. يعني النهارده مما يفعل ان اسرائيل معاها مثلا لما ناخد الطلبه الذريه ولا مش عارف ايه كلام اللغات ده. طيب احنا الواجب علينا النهارده على المسلمين ان هم يجيبوا العلماء يصلوا الى مثل هذا العلم. قادرين يبقى لازم نعمل نصمم ليه؟ من باب اعداد القوه لارهاب هؤلاء الايه؟ هؤلاء الكفار. لكن احنا بنقول بقى يا اخوانا ايه؟ بنقول الملتزم اللي بيتعلم الكلام ده ايه الفرق بينه وبين غير الملتزم؟ ايه الفرق بينك وانت في كليه الطب ولا في هندسه ولا في تجاره ولا في دبلوم صنايع ولا حتى في زراعه ولا في اي حاجه ولا في فلاح بينك وبين غير الملتزم؟ ايه الفرق؟ بيقولوا الفرق انك تفعل هذا لله. لو نرجع اول حلقه اخذناها في موضوع الالتزام قلنا الملتزم اللي هو ايه؟ عبد. عبد يعني ايه؟ يعني حياته ربنا، ده ربنا يعني بيفعل هذا لله لا للدنيا. انت النهارده في كليه الطب اسالك سؤال، تعلم الطب ليه؟ تعلم هندسه ليه؟ تعلم زراعه ليه؟ تعلم كيمياء ليه؟ تعلم علوم ليه؟ انت النهارده في كليه شرطه، كليه حربيه، ليه؟ في واحد كليه طب عشان في الاخر بعد 40 سنه يبقى معاه مثلا 2 مليون 3 مليون ولا حاجه ويجزر في الناس، صح؟ واحد تاني بيتعلم الهندسه عشان معاه فلوس وخلاص بس تحسن مهندس مشهور. واحد تالت في كليه شرطه ولا كليه حربيه عشان ماشي بالنجوم والنسر يبطل على عدو ربنا يقول لهم يا دي انت حيوان وانت يا دي مش عارف يا ابن ايه، مش بيحصل؟ هذه هي. واحد تاني لا، واحد تاني دخل كليه الطب لانه عارف ان ده واجب وان يجب عليه طالما دخل كليه الطب انه تعلم الطب وبمهاره. انا بقول له انت لازم مش تجيب جيد ولا جيد جدا، انت المفروض كملتزم تبقى الاول على الدفعه. ليه الاول على الدفعه؟ لان احنا محتاجين الملتزم ده يبقى فعلا صدق الاسلام صح. الله تعالى قال ليحيى يا يحيى خذ الكتاب باخوانك بقوه. يبقى انت كليه الطب كن ناجرا فيها، لا ترضى ان تكون طيب عنك. انا بتعجب لاخ اعطاه الله تعالى الالتزام والهمه وراضي يكون طيب زي اي طبيب، ليه؟ ليه ما تكونش ناجح؟ ليه ما تبقاش انسان متميز جدا جدا؟ ليه ما تبقاش ان انت ان شاء الله يعني بعد كده تخلص الكليه يبقى تعرف تتقن عمليات بتوع الغرب، بتوع الغرب يستوردوك. انا اعرف دكاتره كده، دكاتره في مصر هنا في عمليات، بعض العمليات في بلاد الغرب يبعت طياره مخصوص للدكتور فلان عشان يعمل عمليه لواحد غلط ويرجع تاني، عزه ولا مش عزه؟ بدل انا النهارده مثلا واحد مسلم عنده عمليه ومحتارين، وطبعا عشان اسافر بره عايز له مثلا ياخد 50 60000 جنيه، وراجل غلبان لا الطبيب ده بقى عنده العلم ده اهو، يقول له المريض يقول له والله يا ابني انا كل اللي قبلكم بيت اللي انا قاعد فيه وقعد معاش وحالتي وحشه خالص والعمليه تكلف لها 20000، بدل ما يطلع يتكفف الناس وياخد من ده جنيه وده يديه وده يقول له امشي اطلع بره، يبقى الدكتور ده بيتعلم انه يتعلم الطب لخدمه الناس، انما شرع ذلك لخدمه المسلمين. طب انت بتكسب الناس كلها الحمد لله ربنا نص عليك من الاغنياء واللي معاهم فلوس، كلك واحد زي كده اطلع بره وادفع الاول الفلوس؟ لا، انا اعرف دكتور ربنا يحفظه يا رب، يجي له المريض هو جراح، يجي له طبيب مثلا عنده عمليه معينه، طبعا باين على الراجل ان هو يعني ايه تحت الارض السفلى، لا معاه حاجه ولا بتاع، تسالف حتى الايه ثمن الكشف، الدكتور ده ربنا يحفظه كان عامل الكشف بتاعه ب 3 جنيه. ولد يا اخواننا من انهر الجراحين في محافظتنا. لما اشتكوا الدكاتره رفعوا ب 5 جنيه وقالوا والله ما زودوا 3 جنيه. 5 جنيه في حين ان كان اللي معاه امتياز لسه مخلص كان بيعمل مثلا بحوالي 16 17 جنيه مثلا، طبعا كان من حوالي 10 سنين. فكان 5 جنيه وقال لهم ولا جنيه هزود، بيجي له واحد طبعا العياده مردومه يفحص المريض لا كده المريض تعبان يكتب له الدواء يقول له دكتور والله بس الدواء كتير، يقول طب ماشي يبدا التمرج يتعامل يديله 5 جنيه وفي تحت الصيدليه يقول له تحت بتاع الدواء يديله الدواء على حسب الدكتور. طب في عمليه يقول له انت عندك عمليه دكتور منين يا دكتور؟ ده انا عندي كتله بقره اعزكم الله هي العيال عايشه ابيع البقره واعمل عمليه. طب تعالى اسمع ربنا يحمي الله، يكلم بتاع البنك يحاسبه ثمن بسيط ياخدش غرفه ايده ويديله دواء وهو مروح يقول له بيجي في جيبك اصرف بيها عشان ربنا يكرمك كده وتربى عظمه وتكون كويس. والله يا اخوانا الراجل ده يعني لا تدرك مدى محبه الناس له. دي دعوه مش دعوه، احنا محتاجين بقى الصف دايما موجود، مش واحد واثنين وخمسه وعشره، احنا محتاجين النهارده كليه الطب في جامعه الزيتون كلها، لا 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 في جامعات مصر، لا والله يا اخوانا في جامعات المسلمين كلهم بيقولوا كده. يبقى فعلا لابس الثوب الابيض ابيض من جوه منين؟ من بره. تسمع الناس بيقول لك المؤمن في صوت، في حديث كده مشهور يقول لك المؤمن كيس فاطمي، طبعا ده مش حديث، هو واحد قرا غلط فراح قال للناس ايه؟ قال عليه الصلاه والسلام المؤمن كيس فاطمي. طب بيقول له كيس فاطمي ازاي يا عم الشيخ؟ قال يعني ايه ابيض من جوه. احنا عايزين يا اخواننا نعمل ايه؟ يبقى الدكتور ده مثلا يعني عارف انه الدكتور ساد شغله ما تكسبش اكسب وعيش محترم في الدنيا، محدش بيمنع عنك ذلك، لكن اعرف انك ليك نيه تفعل ذلك لتخفف الالم عن المسلمين. مش النهارده تلاقي دكتور طبعا معلش الدكاتره بتزعل مش هركز عليهم هنتين دلوقتي، تلاقي دكتور اصلا ولا حاجه يبقى المريض هو محتاج مثلا دواء ولا اثنين، لكن طبعا في اتفاق مع الوكلاء والمندوبين اكتب له اسم اقول له بص هيمشوه خلي بالك لازم اشوف الدواء، قال يعني هو يعني ايه حريص جدا على المريض، وده طبعا ينزل المسكين وياخد الدواء ب 150 جنيه والمريض يا عيني يتلف، وده كله عشان ايه؟ عشان عده محمول، عشان هيصيد في شرم الشيخ، هيروح مش عارف فين، هيجيب له مؤتمر. صح ولا صح يا اخوانا؟ لو ان هذه الاخلاق ليست في اولياء الاطباء وتعلموا العلم في الاصل لله لم وجدت ذلك. فانا بقول لك انت كليه طب كن بارزا كن نابغه، عندنا اسئله احنا بفضل الله مش كبيره ولا حاجه، احنا عندنا في مصر الكوادر النابغه اللي هي يعني بني عليها الطب برضه في الهندسه. الاخ اللي في كليه الهندسه ده بقول له انت ما نيتك؟ انت تعمل ذلك لله عز وجل مش لمصر خلي بالك، لكن عقوبة ايه؟ كل هذا الجهد من اجل مصر؟ لا لا، كل هذا الجهد لاجل المسلمين لاجل الله، اجعل اجرك من الله عز وجل، تعلم وكن نابغه. لو النهارده جبت كوبري مثلا معلق مش عارف قد ايه ولا بتاع، انت كنت احسن واحد. عايزين هذا الكلام يا اخوانا. النهارده احنا في الكمبيوتر بنستورد دي برامج من مايكروسوفت، والمايكروسوفت دوت ارباحه نصها على الاقل للجيش الامريكي. تخيل النهارده لو احنا في عندنا مبرمجين ناس بدل ما تبقى انت قاعد تعمل لعبه وتصمم لي لعبه وجيمز اعمل برنامج محترم يستقبله المسلمين. الشاهد يا اخواننا الاسلام ما مانع ذلك ابدا، انما الاسلام حسن النيه. هذا هذه الاخلاق جعل هذا لله تبارك وتعالى لا لحظوظ النفس ولا لاجل الدنيا. ثم تعالى معلش نرجع بنا ورا شويه في ايام ما كان الاسلام مطبق وايام ما كان العز بتاع الاسلام موجود. الحضاره الغربيه كلها بلا استثناء بنيت على جهود المسلمين في شتى اصناف العلوم. انا تعجبت لما لقيت عالم في القرن الثالث الهجري كان ساعتها بقى لاوروبا وغيرها له مؤلف في علم الفلك. الله يخبرنا في علم الفلك. الرساله دي الكتاب بتاعنا دوت في بحث النهارده مقدم في امريكا توصل اليه الباحث باحدث الالات اللي معانا. الفرق بين ده وده 4 مللي في التقدير. 4 مللي وفرقهم كام سنه؟ 1200 سنه. ده عالم موجود. طبعا كلنا عارفين جدا محافظين اسماء العلماء دول، ابن الهيثم والخوارزمي وابن الفارض وعبد الرحمن السهري. الفضائح احنا اخواننا الاندلس لما اصبحت عاصمه الخلافه الامويه واصبح فيها العلم وكده كانت حاضره الدنيا. كان يفد اليها طلاب العلم من جميع الدنيا يتعلموا العلم. ملك فرنسا الفونس السابع ارسل بنته الوحيده حتى تتعلم العلم من بلاد الاندلس حين الاذن. بعثوا قسيس كان اسمه جون مش فاكر ايه كده قعد حوالي 4 سنين في الاندلس في قرطبه وتعلم العربيه واتقنها وحمل معه اكثر من 1000 كتاب مخطوط لعلماء المسلمين اخذوا اليهم وترجموه الى اللغه الانجليزيه عندهم واللغات بتاعتهم ساعتها وتعلموا منه علوم المسلمين هناك. الاندلس الى هذه الساعه لم يعرف العالم كله الحمامات ولا مقاييس المياه ولا الجداول الا على يد المسلمين. علم الكيمياء علم الطب يا اخوانا انا عندي مخطوط لعلمائنا لا توجد في الدنيا الا في المانيا. الطب الالماني كله الا جابن يعني جله او كله قائم على الطب الاسلامي كله ابحاث كامله. انا يعني هذكر لكم جامعه برلين كانوا مره عملوا ندوه بيتكلموا فيها على كان عنوان الندوه ايه بقى؟ فضل علماء المسلمين على الانسانيه في علم الطب. فضل علماء المسلمين على الانسانيه في علم الطب. انا يعني سأقول لكم طبعا كلام مترجم بالانجليزيه ده كلام دكتور غريست رئيس كليه الطب في جامعه برلين في جامعه برلين هناك في المانيا يقول ايها الطلاب والمسلمون الان قد انعكس الامر فنحن الاوروبيون يجب ان نؤدي ما علينا تجاهه فما هذه العلوم الا امتدادا لعلوم ابائكم وشرحا لمعارفها ونظرياتها فلا تنسوا ايها الطلبه تاريخكم وعليكم بالعمل المتواصل لتعيدوا مجدكم الغالي طالما ان كتابكم المقدس هو القران يعني عنوان نهضتكم ما زال موجودا بينكم وتعاليم نبيكم محفوظه عندكم فارجعوا الى الماضي لتؤسسوا المستقبل ففي قرانكم علم وثقافه ونور ومعرفه وسلام عليكم يا طلابنا ان كنا في الماضي طلابكم. ده احنا رئيس رئيس الطب في جامعه برلين. الشاهد الامثله كثر لكن ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ لما حصل تردي في الدين في الالتزام حصل تردي في كل الشرور. فهي مشكله عندنا ان نرجع للالتزام. اللي بيصح الفكر ويوجه الانسان هو التدين. هؤلاء العلماء تحركوا من مطار الدين. كان زمان تجد العالم عالم في الشريعه، عالم في الجبر، عالم في الطب. ابن القيم الجوزية اللي هو يعني من اكبر المعاصرين للعلم الشرعي تخيل له كتاب في ايه؟ له كتاب في تشريح العلم. تجد العلم الشرعي عالم لا يبلغ شأنه وفي علم الطب يعمل كتاب في تشريح العلم. المشكله في ضعف الهمم وسوء النية. عايزين حاجتين. عايزين حاجتين يا جماعه. الامر الاول ان يكون لك عندك حسن نيه وهذه لا يمكن ان تاتيك الا بالالتزام. الالتزام هو الذي يحدد ويصحح المسار. هو اللي غير وجهتك. هو اللي يخليك بتاع دنيا. لا بتاع الاخره. تعمل لله عز وجل، تبني مجد هذه الأمة. إلى متى نكون عملا؟ قلنا الطب في كل حتة بيدرس باللغة الرسمية للبلد، صح ولا مش صح؟ أظن بتوع الطب عارفين الكلام ده. الطب في كل الدنيا، في اليابان الطب بالإيه؟ باليابان. في ألمانيا بالألماني، في مصر بالإنجليزي. اشمعنى؟ احنا عايزين اخواننا بقى، احنا عندنا، احنا نطلبهم يترجموا تاني كتبنا بلغتهم لما يجدوا المعلومه بلغه العرب. انا اعرف دكتور في البيس رساله الدكتوراه بتاعته، دكتور بشايوه، كانت عن علم الطب باللغه العربيه. صعب يا عم، ده المصطلح 50 كلمه كده باللغه العربيه بيقولوا كلمتين، وايه المشكله؟ ايه المشكله؟ احنا مالناش في المبدعين. فاخوانا دعا ديننا الى ذلك ورغب فيه. طيب الواقع بقى، قلت معلش انا اعرف فلان لما التزم خان فشل، معاك فيه، لكن ده مشكلته فين؟ لم يفهم الالتزام بعد، هو خد جنبه واحد بس، ظن المسكين ان الدين بيقول له اقعد في المسجد وسيب التعليم، ظن المسكين ان الدين بيقول له العلم ده كله علم حرام ولا بتاعه مش عارف ايه، فقعد. واحد تاني لما لقى جامعه مختلطه والدكتوراه بتشرح له قعد في المسجد، ودي مساله مهمه جدا. انا معاك ان الجامعات مختلطه وفي بنات ومش عارف ايه وفريند معاك، لكن ليس معنى ذلك ان نترك العلم. انا بقول لك كن قدوه، لما تروح الجامعه هناك تبقى انت ملتزم بتعليم الدين، وفي نفس الوقت اعلى واحد وانبه واحد، وفي نفس الوقت مش مكلف مع الطيران. كن قدوه يا اخي، يبقى انت موجود في الجامعه غض بصرك، لا بتكلم دي ولا بتكلم دي، الدكتوره بتشرح، بص بكتابك، وطي الطرف عنها ما امكنك، بص للسبوره، ومع ذلك تعلم العلم وكن نابغه. اما نتكاسل ونترك هذا، فهذا يا اخواننا لم ياتي به الدين. سنه ثانيه اللي هو يقول لك ما هو يا عم بيلتزموا ما بيشتغلوش قاعدين عواطليه. وهذه ايضا يعني ايه مذمه، الاسلام منها بريء والالتزام منها بريء. طبعا عندنا الادله متكاثره متوافره على ان العمل فرض. لا يجوز للانسان ان يجلس وقد اعطاه الله القوه ليسال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى عليه: لا تزال المسألة بأهلكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مسعة لحم. الواحد منا لما يقعد يسأل نجيب جنيه، نجيب 2 جنيه، وياخذ من أخوه، وياخذ من أبوه، ليه؟ لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان شغال، اشتغل بواحد غني، اشتغل بالتجارة، وكان من الأنبياء من هو حداد، ومنهم من كان متجارا، ومنهم من كان مزارع. العمل يا اخواننا مش عيب، الشغل مش عيب ابدا، لكن المشكله فين؟ ان تعلم ان العمل عباده لله عز وجل وليس لاجل تحصيل المال فحسب. انت شغلك بتعمل لله، اختر عملا مشروعا. فهل لك ما هو الرئاسه تشتغل يا عم والمغني بيشتغل؟ لا يا اخوان، دي مش اعمال، دي اعمال محرمه. احنا بنقول للشاب اعمل عملا شريفا. العمل الشريف هو ايه؟ تعريف العمل الشريف اي العمل الحلال، ده العمل الشريف. ايه العمل المضيع؟ اللي هو الحرام. يبقى واحد شغال بواب مثلا يعني عبد؟ لا ابدا. عمل حقيقي؟ ابدا، بالعكس انا وانت محتاجين له مليون في المية، ولولا هذا الرجل لوقعنا في الحرج، صح ولا مش صح؟ تخيل مثلا النهارده شفت الرضاعه في مؤسساتي، لو انت النهارده مثلا كده تبقى عندك كيس قد كده سباق، وجالك قال لك حصل اضراب من الجماعه بتوع النظافه، وانت بقى لسه مختار كده مش فاضي، تدور على بتاع ترمي فيه الزباله ومش هنشيل. في خلال اسبوع الكره تعم، صح؟ تعم من الاربعه والكره في المسلمين. اذا وجود الناس دي ضروره، وهذا العمل ليس حقيرا ابدا، بل هذا من اشرف الاعمال وكله محتاج اليه. يبقى لازم نصحح المسار، نفهم الدنيا ماشيه ازاي، نفهم الدنيا صح. يبقى ندعو كل الشباب الى العمل، ما تبقاش منتظر انك تبقى اعلى مكتب ولا ولا ولا، كن فرضا منتجا. بشرط ان يكون العمل حلال. ما دعونا ابدا الناس ان يتركوا الاعمال ويجوزوا المساجد، لكن نقول كل شيء بحسبه. مش قاعد في العمل ولا زال اذن الظهر اذن والعصر اذن والمغرب اذن والعمل عباده. لا لا، انا عمل مش عباده. انت لا تعمل لاجل العمل فقط، انت تعمل لله. لا تغش، لا تدلس، لا تضيع المسلمين وغير ذلك من هذه الايه؟ من هذه الاشياء. لان الاسلام رغب وحث على تعلم العلم و وعلى العمل الا اذا كان في ذلك ايه مخالفه. يعني عندي موعد لكن في سؤال مهم نجيب عليه لان الاخت بتقول يعني موضوع مهم جدا. السؤال الاول بتقول حكم ابتداء المراه للبنطال بنطلون يعني لزوجها في بيتها وان كان ذلك جائز فلذا يتعارض مع التشبيهات لاكمل. احنا نقول يحرم على المراه ان تلبس خارج البيت ثوبا يكشف عن العوره او يصف هذه العوره او يجسم هذه العوره. طب في البيت هل يجوز للمراه ان تلبس بنطال؟ نقول البنطال في بنطال حريمي في بنطال في بنطلون ايه؟ حريمي في بنطلون رجالي. لو النهارده واحد النهارده خرج في الشارع جاب بنطلون جينز عليه كده قلوب حمراء ومش عارف ايه ورسومات وبتاع نقول عليه ايه؟ هبط من امريكا مش كده؟ مخلص. لان هذا البنطال على هذا الشكل مش لبس الرجال. صح ولا يا اخوانا؟ طيب بنطلون بقى كده محترم وواسع وطيف ولونه معروف ده بنطلون مين؟ رجل. كذلك المرأة في البيت كانت تلبس بنطال هذا البنطال تلبسه لزوجها من لبس النساء فلا باس بذلك ابدا وليس في هذا الشرع. طيب ما حكم امراه ترتدي الحجاب الشرعي ولكن تريد في ليله الزفاف ان تلف طرحها في مرارة بين النساء مش عارف الاسباني وهي عباره عن ايه كده مش عارف اسبانيش وهذا المظهر لن يظهر الا للزوج. طيب انا السؤال نقول هذا في ليله الزفاف يعني قدام الناس ولا في وسط الزوج والمحارم؟ العوره اخواننا عورتين، في عوره امام الناس وعوره امام المحارم وليس هناك عوره امام الزوج. الناس بالنسبه للمراه حاجه من ثلاثه يا زوج يا محرم يا اجنبي. اجنبي يعني ايه؟ يعني واحد لا زوج ولا محرم ماشي كده؟ الزوج ليس هناك بين الرجل وامراته عوره يرى منها ما شاء ويرى منه ما شاء. طيب بالنسبة للمحارم أخوك الأخ كيف يرى أختا؟ كيف يرى أمه؟ كيف يرى خالته؟ كيف يرى عمته؟ اسمهم إيه؟ محارم. ما الذي يرى؟ يرى منها ما يظهر غالبا، يرى وجهها وشعرها وقبلها الزراع الساعد جزء من القدم لكن الصدر لا. ده أنا أنبه دائما أخت مثلا ممكن ترضع قدام أخوها قدام أبوها لا الصدر لا يظهر أمام المحارم. واضح هذا الكلام يا إخواننا؟ طيب امام الاجانب لا يظهر من المراه شيء. طيب تلبس ايه؟ تلبس الثوب الواسع الفضفاض الذي لا يشف ما يشفش عن الجلد ولا عن تحت الثوب وكذلك لا يكون ثوب يلفت الانظار. يعني ممكن النهارده اخت تلبس جلباب واسع ونقاب لكن بنطلون مسخسخ. ايه يا صاحبي؟ ده مش هنام. ده بتفرج امه تلاقيها راضيه عليها. ما ينفعش. اذا هذا الامر لا يجوز. اذا كانت الاخت ما اعرفش بقى الاسبانيش ولا الاسباني ده هتلبس طرحه في الزفاف ولا بتاع لا يراها الا محارمها والا يعني زوجها فلا باس بذلك. اما تخرج بقى امام الناس والناس يشوفوها بهذه الطرحه فهذا لا يجوز. ما حكم ارتداء المراه الفستان الابيض في ليله الزفاف؟ شكلها تتجوز الاخت ولا ايه؟ ربنا يزوجها. موضوع الفستان الابيض احنا اخواننا بنقول ليس في الاسلام زي للمرأة بلونه مفروض، يعني بعض الناس بيخطئ يقول لك لازم تلبس أسود. لا مش لازم أسود. شرط اللون بالنسبة للمرأة ألا يكون زينة في نفسه، ألا يلفت الأنظار. ينفع أسود، ينفع بني، ينفع بتنجاني، ينفع مش عارف إيه، وأنا أهم حاجة اللون ما يبقاش يا إخوانا، ما يبقاش ملفت النظر، طب الأبيض. الأبيض كأبيض بس. لو انا هجيب قماشه بيضاء زي اللي لابسها دي كده مثلا ها ونفصل منها ثوب للمراه هل هذا يجوز؟ مشايخنا علماءنا اختلفوا هل اللون الابيض زينه في نفسه او لا؟ واكثرهم على انه زينه. النهارده انا ماشي في الشارع وواحده لابسه ثوب ابيض واسع انا بتكلم على ثوب ابيض واسع غير شفاف هجيب الثوب تخين مش شفاف وواسع هتلبس المراه ثوب ابيض من اول الشعر لحد الظافر لكنه ابيض. هذه المرأة تلفت الانظار ولا ما تلفت؟ تلفت. فضل بقى اخواننا ان فستان العروسة اصلا لا يجوز ان تلبسه المرأة للناس. ليه؟ في فستان عروسة محترم اقل حاجة طبعا من فوق تجده مجسم مش كده يا اخواننا؟ قط ولا مش قط، الدراع مش عارف عليه حاجه مكسمه، وممكن يبقى الرقبه مش عارف ايه، هذا لا صح ابدا. طبعا في مطرز مش عارف بال التير ومش عارف ايه كده والكلام اللي بيقوله ده. اذا كان هذا فانا انصح الاخت انها ممكن تلبس الثوب الابيض الفستان وتلبس فوق المرحله، يبقى من تحت بيضه ومن فوق ايه؟ خيمه. هل كشف المرأة هل كشف المرأة لعينيها الاثنتين من فتحتين النقاب جائز علما بأن نظرها ضعيف؟ أهل العلم لما تكلموا عن جواز كشف العين أو إلى ما غير ذلك قال بعضهم تكشف العين اليسرى، تكشف العين اليسرى، وقال البعض تكشف العينين هما الحدقتين، الحدقة نفسها التي طوى بها حدقة أخبرنا. العين دي عبارة عن حدقة وفوها إيه؟ حاجب، تحت الحاجب في إيه؟ في جلف اسمه إيه؟ عين. أنا أقول لكم بسر كده أعزكم الله، سبحان الشيء زعلان، أخذ ما زعلوش. لو جبنا معزة ولبسنا القاب وبين عينيه تقول إيه الجمال ده؟ إيه الأمر ده؟ خد بالك؟ ليه يا أخبرنا؟ لأن هذا فيه فتنة. فالمرأة تقي تلبس هي نقاب وتظهر العين، يبقى أهم حاجة إن هي إيه؟ يبقى تظهر الحدقة فقط إن كانت محتاجة إلى ذلك، أما تظهر الحاجب وتظهر بقى مش عارف كل هذه الأشياء فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه إثبات للمرأة. طيب. تقول أو يقول الله أعلم ما هو حد الزنا؟ يعني الزنا ده إيه هو الزنا؟ طيب نسأل الله تعالى أن يطهر بيوت المسلمين وأن يعصر شباب المسلمين ونساء المسلمين كل شيء. نعم صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حفظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، واليد تزني والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق هذا أو يكثره. يعني اليد لما تلمس شيئا حرمه الله هذا زنا، العين لما تنظر إلى شيء حرمه الله ده اسمه إيه؟ زنا. أما الزنا الذي يوجب الحد هو من كبائر الذنوب اللي هو ولوج الفرج في الفرج. شاب النهارده مثلا لقي فتاة فقبلها وفعل ذلك دون أن يفعل ما قلت، هذا أخذ حظا من الزنا إحنا إيه؟ قلنا، لكن لم يستوجب الزنا اللي هو الكبير الذي فيه الحد اللي هو جلد 100 جلد أو تغريب عام إن كان شابا عزبا أو الرجم إن كان شابا إن كان رجلا إيه؟ محصنا. وعلى كل فقول اتق الله وتتقي الله عز وجل أخواتنا، فإن هذا لا يجوز وهذا من نشر الفواحش. قل ما حكم الحنة السمراء؟ مش عارف كده تتزين بها لزوجها. أي زينة كانت الزوج تجوز بشرط ألا تظهر إلى غير الزوج، يبقى تحط حنة تحط بقى مش عارف إيه، طالما أن هذا للزوج ليس هناك إشكال. أهم حاجة الله يرضى. ما حكم الدين في لبس الحنة واليوم الذي يكون قبل الزفاف؟ هذا من الأعراف، هذا من الأعراف. طالما لا يوصف بذلك التقرب، يوصف الحنة هي حاجة في البنت يوم الثاني الدخلة قبلها الشك، هذه أسماء لا يوصف بها التقرب إلى الله. أهم حالة ألا يكون هناك مخالفات، ألا يكون هناك مخالفات، يعني مفيش بقى ضمر ولا زمر ولا رقص ولا اختلاط ولا شيء من هذا الايه؟ ولا شيء من هذا القبيل. اخت يعني في عندها سؤال برضه بتقول ان هي في كليه الطب، وان الدكتور بيقول لها يعني شف على العيان دوت وفعصي العيان دوت ومش عارف اعمل ايه. هل هذه ضروره ولا ليست هذه ضروره؟ الاول نقول ان علم الطب ايضا للنساء نحن نحتاجه ان يكون عندنا طبيبات ماهرات، لكن بشرط عدم وقوع المخالفات. وصراحة يعني كلية الطب النهارده بالنسبة للنساء مليئة بالمخالفات. ومخالفات يعني المرأة في الغالب تجد نفسها مضطرة إلى مثل ذلك، حتى لو كانت منتقبة وملتزمة. تذهب إلى هذه الكلية تجد اختلاط برجال وبنات، وتجد الدكتور يكلمها فيما لا يعني وما يعني، وكما سألت الأخت ولا اكشفي على هذا وعلى هذا وعلى هذا. في بعض الأحيان يكون كل هذا ليس ضروريا. فنقول لها اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، وحاولي ألا تتفضلي، وحاولي ألا تفعلي ذلك إلا في براءة. اختاري المريضة فعصي روحك، لكن راجل لا، لأن هذا باب فتنة، هذا باب فتنة. وإذا يعني اضطرك إلى ذلك فحاولي أن تعترف ولا تخضعي لمثل هذه الأشياء، فإن هذا يجر إلى فتنة الله بها عليم. الأخ يقول يذكركم بصيام يوم الاثنين القادم اللي هو شم النسيم. شم النسيم سنة ولا إيه؟ خدنا اعمل التذكرة، شم النسيم هذا كعيد يعني ليس من أعياد المسلمين، إنما هو من أعياد غير المسلمين، احتفل به الفراعنة، كان يسمى بعيد نيروز، احتفل به اليهود، واحتفل به النصارى وجعلوه ملصقا بشعيرة أو باعتقاد عندهم. شاهد أن المسلمين لهم عيدان. في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، يومين بالعرض يلعبوا فيهما، فقال: ما أو ما هذان اليومان؟ قال: يا رسول الله، يومان كنا نلهو فيهما في الجاهلية قبل الإسلام، كبرنا أن اليوم ده واليوم ده عيد نلعب ونهيص ونجري وغير ذلك. فقال له: لقد أبداكم الله عنهما ما هو خير منهما. ونرى التأمل لفظ النبوي: لقد أبدلكم الله. إذن الله عز وجل أبدل هذه الأمة بشيء آخر، والذي يأتي من عند الله الخير. ماذا قلنا؟ قال: لقد أبدلكم الله عنهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فالمسلمون لا يعرفون العيد سوى عيد الفطر وعيد الأضحى، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. لا، إحنا أهل الإسلام تلك أعيادنا. الإسلام لا يعرف لا عيد النصر ولا عيد الوطن ولا عيد الأم ولا عيد الأب ولا عيد الشم النسيم ولا عيد الربيع ولا عيد النيروز. كل هذه أعياد لا تمت الإسلام بصلة. وكما قلت، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز لك أن تحتفل بهذا اليوم ولا أن تخرج فيه. شاب يقول لك: أنا أجازة، أصحابنا خارجين. لا، ما تخرجش، أخرج في يوم من هذا اليوم. طب لكم فسيخ؟ لا، ما تكونش فسيخ في اليوم ده، لأن الفسيخ أصبح عالم على الاحتفال. طب نحمر بيض ولا نصفر بيض؟ برضه لا تفعل هذه الأشياء، لأن هذه من مراسم الاحتفال. طب أنا عايز أتفسح، عندك يا عم 364 يوم جات على اليوم ده؟ اشمعنى اقول الاثنين يعني اللي بتعشق من نسيم؟ فسح قبله وبعده في اي يوم فسح. اما هذا اليوم لما انت مصر؟ لماذا انت مصر على هذا اليوم؟ لا تكن كهؤلاء، كن كالانبياء والمرسلين الصحابه والصالحين. نسال الله عز وجل ان يعصمنا واياكم من الفتن. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.